بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية عرضها ليبين لنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يرغم بقدره خلقا من خلقه على مسائل الاختيار في التكليف، بل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنما الإرغام من الحق للأمور القهرية القدرية الكونية الخارجة عن نطاق التكليف. أما أمر التكليف، الله سبحانه وتعالى إن قال سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد، يقول لك نحن لم نجعل ذلك قهرية مراد لنا، وإنما كان جزاء لمكرهم. ثم يقول لنا الحق سبحانه وتعالى قضية أيضا يقع فيها الجدل، والجدل التبريري لبعض الناس الذين أسرفوا على أنفسهم ويريدون أن يجعلوا إسرافهم على أنفسهم في الذنوب خاضع لأن الله أراد منهم ذلك. قضية يتعرض الحق سبحانه وتعالى لا فيما يأتي، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. واحد يقول طيب ما دام هو ربنا لما بيهدي واحد بيشرح صدره للإسلام يبقى المكلف ذنبه إيه؟ نقول له احنا تكلمنا ان الهداية لها معنيان: المعنى الاول الدلالة، والدلالة امر وارد وواجب حتى للكافر، يبقى ربنا هذا الكافر بمعنى دله الى طريق الفهم. ولكن في هداية من نوع ثاني، وهي ان الذي آمن يبقى أهل لمعونة الله بأن يخفف عنه أعباء التكاليف ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق كل النواهي. ولذلك بعض الناس الصالحين يقول: اللهم إني أخاف أن لا تصيبني على طاعة لأني أصبحت أشتهيها. عشق الطاعة، لما عشق الطاعة ما وجدش فيها مشقة ولا تكليف، فيخايف. هو فاهم ان لازم توجد مشقة، نقول له انت ما بقتش عندك مشقة لانك عشقتها فألفتك، حصل انجذاب بينك وبين الايه. ولذلك رسول الله يضع لنا الحد في هذا. ولذلك اذا نودي الى الصلاة ناس يقوموا لها قتالا او ما يقوموش، لكن الرسول حينما يأتي وقت الصلاة يقول لسيدنا بلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، مش ريحنا منها خلينا نرميها من على ظهرنا. ما يفعل ناس تقول لك يلا نلعب عصا عشان يفوت من على ظهرنا، نقول له لا، هو جعلها يرتاح بها، يرتاح بها. والذين ألفوا الراحة بها حينما يحجبهم أمر خارج عن نطاق أسبابهم يقول لك ما دام الصلاة كده بتريح، ما انا اذهب للقاء ربي زائدا عن امر تكليفه لي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر، ومعنى حزبه يعني الاسباب البشرية ما تنهضش به، يقوم الى مين؟ يقوم الى الصلاة. وده امر منطقي ولا لا؟ طب الانسان منا وهو مثلا طفل صغير لما حاجة تضايقه بيروح لمين؟ يروح لابوه. خلاص امر ضايقك فوق اسباب المعطاة لك من الله، تروح لمين؟ روح لربه. كان اذا حزبه امر قام الى الايه؟ قام الى الصلاة. يبقى اذا عشق التكليف شيء يدل على انك ذقت له حلاوة. قد يجوز ان يكون شقا عليك لانه يخرجك اولا عن ما ألبت من الاعتياد، فلما يجي يبقى فيه مشقة شوي. يقول لك ما هو اصل علشان المشقة دي علشان ربنا يديك جزاء على هذه المشقة، وبعدين انت ايه تعشقها. لما عشقتها الرجل خاف لما يسبش لانه اصبحت شهوة نفس، واحنا مطالبين ان نحارب نفسنا في ايه؟ في شهواتها. ما نحققش هذا الايه لشهواته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا مبدأ، قال لي ما فيش واحد يبقى كويس اوي غير ما قيته الايمانية صح، حتى يكون هواه اي ما يشتهيه تبعا لما جئت به. اذا وصل لهذه المنزلة يبقى عبد ايه؟ يبقى عبد ايه سوي. يبقى اذا الهداية قسمين، هداية بمعنى الدلالة، ونكررها دائما عشان دي مسألة الناس بتقف فيها كتير والوقفة غير منطقية. ما هو يجي يقول لك اذا كان ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيظل ضمان ذنب ايه بقى بيعذبني ليه على المعصية؟ طب ما قلتش ليه وبيسيبنا على الطاعة؟ ما هي لو كانت وقفة عقلية كان يقف فيدي زي ما يقف ايه فيدي. اشمعنى لما يسيبك على الطاعة بلعتها وسكت، ولما جه يعذبك على المعصية قلت ويعذبنا على المعصية ليه وهو اللي بيهدي وهو اللي بيظل؟ طب ما كان المنطق اذا كانت وقفة عقلية كنت تقول اذا كان بيعذبنا على المعصية ما يصحش يعذبني لان هو اللي كمان اذا كان يسيبنا على الطاعة ما يسيبنيش لان هو اللي الله. يبقى اذا قدام وقفت هنا ولو وقفتش هنا تبقى وقفة غير عقلية، انما وقفة ايه؟ وقفة تبريرية. ولذلك اوعى تقول لما يهديه ما يضلش، يقول ايه؟ اما ثمود مالهم فهديناهم استحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم يعني ايه؟ خليناهم هديناهم دللناهم بمعنى الدلاله. فاذا ما اقتنعت بالدلاله وامنت بالحق يخفف عليك امور التكليف، ومش بس يخففها عليك بل يخليك تعشق. ولذلك الناس الكويسين يقول لك ربنا فرض علي خمس صلوات انه يستحق مني وقفة بين يديه اكثر من خمس مرات. ربنا فرض عليها 2.5%، لا ده هو يستحق مني اكثر لانه هو واهب كل شيء. رب الله ليه عشق الايه؟ عشق التكليف. من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، من يريد ان يهديه يعني ان الله يدله لا، يقول لك هو دل الكل. هذا الايه؟ الكل. لكن الذي اقتنع بالدلاله وامن يقوم يسهل عليه الايه؟ اقرا بقى والذين اهتدوا زادهم هدى. يقول لهم انتوا تستحقوا بقى الايه؟ واتاهم تقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا ايه؟ هدى. والباقيات الصالحات ايه؟ خير. طيب ده المعونه. قلت لك وفي هدايه ثانيه بقى، هي دي عايزينها احنا. ايه هي؟ طب يهديهم الى ايه؟ من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أم قال لك شوف هنا فرق بين الإسلام والإيمان بقى. من يريد الله أن يهديه يوم يجعل مطلوبة، لأن أصل الإيمان عايز اعتقاد، إنما المتعة فين؟ في العمل. حمل النفس على مطلوبات الإيمان. ولذلك الناس اللي قالوا لهم قولوا لا اله الا الله ما رضيش يقولوها، لو كانت المساله كلمه قال ولا اعتقد كانت سهله، انما لها مطلوبات ولا لا؟ المطلوبات دي هي اللي بتتعب في التكاليف بتاعتها الشقه. تكاليف تقول لك اعمل الشيء وهو صعب انه عليك انه ينعمل، امتنع عن الشيء وصعب عليك انك انت ايه تمتنع عنه. يقوم يقول ايه؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يشرح صدره للاسلام ايه؟ بعد ما امن يقوم يجري التكاليف الاسلاميه بقى. ما هو الاسلام انقياد، انقياد لامور التكاليف. الايمان اعتقاد، فدك انقياد لامور التكاليف، وده ايه؟ اعتقاد. فالذي اخذ الهدايه الاولى وامن بربه يقول له امنت بيا وجتني، انا اخفف عنك تبعات الايه؟ تبعات العمل. كويس قوي. يشرح صدره للاسلام. الشرح، شرح الصدر ده قد يكون شرح الصدر جزاء، لانه الم يقل الحق سبحانه وتعالى الم نشرح لك صدرك. ليه عمل ربنا فيه كده؟ لانه هو ادى ما عليه وصمد وعمل، مش عارف قال له بقى نشيل ايه. الله، لان الله يريد بالايمان من المؤمن ان يقبل على الحق. لما يقبل على الحق يقول له مراداتك ايه يا حق؟ يقول التكاليف بتاعك. اذا راى منك بقى الاستعداد الكويس وقبلتها يقوم يعمل ايه؟ يخففها عنك. مش يخففها عنك، يزودها بان تشتهيها انت. تشتهيها انت بان تلزم نفسك باشياء فوق ما كلفك الله، لتكون من اهل الموده ومن اهل التجليات ومن اهل الايه؟ ومن اهل الايه؟ ومن اهل القرب. وتدخل مع الله في ايه؟ في ود. تدخل مع الله في ود، تلتفت تلاقيك انت تقول لا ده ربنا كلفني دون ما يستحق وانا مبسوط كده. لا لا لا، ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضته عليه. خلاص. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، يعني بالامور التي تزيد عما كلفته، لكن من جنس ما كلفته. كلفني بصلاة انما هم خمسه نزوده، كلفني بزكاه نزوده، كلفني بصيام نزوده، كلفني بحج نحج اكتر. ولا يزال عبدي يتقرب حتى احبه، فاذا احببته كنت وكنت 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 الى ايه؟ الى اخر ما كان. يبقى معنى يشرح، من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، يخلي الامور اللي الناس بتفتكر انها متعبه ايه؟ مريحه له، ويقبل عليها بايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يترك في خلقه مثلا بذلك. المثل المال عزيز على النفس، والنفس تبقى حريصة عليه، لأنه مثلا إن كان أجابه بطريق إيماني يبقى أجابه بتعب وبكذب ومش عارف إيه، يبقى حريص عليه. يقوم لما يجي ربنا يحببه في البذل وفي العطاء، يقوم ما يذكرش إن هو بيعطي، انما ربنا يضخم فيه ان السائل هو الذي يعطيه الاجر من الله. السائل هو اللي بيعطيه الايه؟ الاجر من الله، يعني بيديك فرصه عشان تاخد ثواب. ولذلك يقول لك ايه؟ مرحبا لما يدخل عليه السائل اللي طالب حاجه، يقول لك مرحبا بمن جاء ليحمل زادي الى الاخره بغير اجره. يبقى يحبه ولا ما يحبوش؟ يبقى شوف ربنا حبب له طاعه وشرح صدره للعمليه، بيقول لا ده جاي يديني ايه؟ ده جاي يحمل لي الزاد اللي في الايه؟ اللي في الاخره، ولا بديهش اجراني. يبقى هو اللي بيديني ولا ما بيدينيش؟ يبقى هو اللي بايه؟ اللي بيديني حقه سبحانه وتعالى. ولذلك لما جه الامام علي واحد بيقول له مثلا انا اريد ان اعرف انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره، قال له حاجة بسيطة جدا مقياسها ليس عندي، مقياس درجات الإيمان في نفس كل مؤمن. قال له إن جاءك من يطلب منك وجاءك من يعطيك، فإن كنت تهش لمن يعطيك تبقى أنت من أهل الدنيا، وإن كنت تهش لمن يأخذ منك تبقى أنت من أهل الآخرة، لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب. اللي بيعطي بيعمر دنياي، واللي بياخد بيعمر اخرته، فالاثنين دخلوا. فان كنت بتضحك لده وتنبسط من بتاع اللي بيعطيك يعرف انك من اهل الايه؟ الدنيا. وان كنت مبسوط من اللي جاي ياخد تبقى انت من اهل الايه؟ لانك تحب من يعمر لك ما تحب. فاللي بيعطي بيعمر الدنيا، واللي بياخد بيعمر. فان كنت بتحب الاخره هتنبسط من اللي ياخد، وان كنت بتحب الدنيا هتنبسط من اللي ايه؟ من اللي بيحب. يبقى يشرح صدره للاسلام، يعني يخفف عنه مؤونات التكليف بحيث لا توجد مشقه. ثم يرتقي بعد ذلك ارتقاء آخر بأن يعشقك في التكليف. وبعدين نقول لك في كمان كلام أم قال لك من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يهديه إلى إيه بقى؟ طب إحنا عارفين المنهج وإيه مثلا. أم قال لك إيه من يريد الله أن يهديه إلى طريق الجنة، إلى طريق الإيه؟ لأن فيه هداية للمنهج وفيه هداية للجزاء على المنهج. ولذلك تجد القرآن كنا سبق أننا قلنا إيه لن يجعل الله لهم إلا طريق جهنم، إلا طريق إيه؟ لن يهديهم الله إيه؟ إلا طريق جهنم، يهديهم إلى إيه؟ إلى طريق الله. كأن الهداية إلى الجنة تبقى دي الهداية إيه؟ لأن دي في هداية إلى العمل وفي دي هداية إلى مين؟ إلى الجزاء. ونجد في سورة محمد الآية تقول إيه؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله، فلن يضل الله إيه؟ سيهديهم الله ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الله. طب ما دام قتلوا في سبيل الله، ما دام قتلوا في سبيل الله قتلوا يبقى الهداية إيه؟ سيهديهم لإيه بقى؟ طب من قتل وهل فيه تكليف بعد ما ينقتل؟ ما فيش تكليف، يبقى لازم نشوف هيهديهم لإيه بقى. يبقى اللي باقي ديك هداية للعمل ودي هداية للإيه؟ هداية للجزاء، سيهديهم وإيه؟ ويصلحهم وهم مقتلين ولا لا؟ ولا لأن الكلام عن من قتل في سبيل الله، وما دام قد قتل تبقى انتهت مسألة التكليفية، يبقى يهديه لإيه بقى؟ قال لك يهديه إيه للعمل ودي للإيه؟ للجزاء على العمل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج. بتجني من الله على خلقه؟ لا، لأن ما دام دعاه للإيمان فآمن يبقى أهل للتجليات، ودعاه للإيمان فلم يؤمن يبقى أهل للإيه؟ للحرج ولا ضيق الصدر. يجعل صدره ضيقا حرجا. كلمة ضيق دي احنا نعرف معنى الضيق يعني ايه؟ الشيء يكون حجمه اقل مما يؤدي به مهمته. يعني يقول لك البيت ضاق بيه وبعياله، كان الاول قاعد هو والست بغرفتين ووسع وسع، وبعدين بقى له عيال كتير، يقول البيت ايه؟ ضاق عليا. هل البيت بقى بعد ما كان اوضتين بقى اوضه؟ ولا طرأ عليه ما كان يجب أن يكون أوسع من كده وما عرفش يبقى ضاق عليه. ولذلك يقول لك ويضيق صدري، يضيق صدري يعني إيه؟ معنى ضيق صدر دائما في ضيق الصدر. يقول لك إيه وصدره ضيق أو ضيق، يعني تقول يا ضيق يا إيه يا ضيق. والقرآن ورد بالإيه باللغتين، فلا تك في ضيق مما ينكر، وهنا ضيق، يبقى فيه ضيق وفيه ايه وفيه هناك الآية الأخرى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ايه يعني حتة ضائق بصدرك وضيق وضيق المسألة دي؟ يقول لك الصدر ده احنا نعرف انه مكان الجارحتين الأساسيتين في التكوين، القلب والايه والرئة. عال قوي الرئة دي احنا قلنا انها هي الجارحة اللي ضروري تشتغل. يمكن الامعاء انبطلت شوية يبقى في خزينة من الدهن ولا خزينة من الشحم ولا من اللحم ولا بتاعة الدهن، انما ولذلك تقعد تصبر عن الجوع مدة طويلة. انت لما يكون معاد الاكل بتاعك الساعة 2 وبعدين تبقى مثلا لسه ما طبخوش او اي حاجة وتقعد للساعة 3 ويجي يقول لك انا نفسي ايه ان صدق انت ما انصدتش، انت اتغديت بالفعل. ليه؟ اما قالك لانك انت عندك مخزن زائد ما يزيد عن طاقتك، الاحتراقات والاخر بيتخزن. لما يتخزن يجي الوقت ما عندكش تقوم الجسم ايه. ودي بقى تميز صنعة الله على صنعة البشر. التميز بقى يعني العربية البنزين تحط لها بنزين اخر نقطة بنزين تروح واقفة؟ لا يا سيدي، تقدر انت تقعد شهر من غير ما تاكل. يقعد 10 أيام أو من 3 لـ10 من غير ما تشرب، مش كده؟ ليه؟ أما قال لك لأن ربنا عمل لك مخزن ذاتي في نفسك، وصبرك على الطعام كما قلنا أكثر من صبرك على الشراب، ولكن الهواء والنفس لا صبر لأحد على شهيق وزفير. ولذلك قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى قد يملك للبعض قوت البعض، وأقل منه أن يملك للبعض ماء البعض. كن يملك طعام ده كتير ولا لا، إنما يملك ماء تبقى إيه، لأن حاجتي إليها أكثر شوية. لكن أيملك أحدا هواء أحد؟ ليه؟ أم قال لك لأن الرضا والغضب أغيار في النفس الإنسانية. هذه الأغيار إذا غضب إنسان على إنسان وكان يملك نفسه وحبس عنه النفس يموت قبل أن يرضى، ما يلحقش يرضى ويموت ولا لا؟ ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد من خلقه أبدا، لأن ما يمكنش الصبر إيه؟ الصبر عليه. يبقى إذن كل المسألة المتعلقة وليه يجعل صدره ضيق خالص. إيه الصدر ده؟ لأنه هو محل الإيه؟ تنفس. الرئة بتاخذ الإيه؟ ولذلك لما الإنسان مثلا يصاب بأي شوية برد ولا شوية أي حاجة ليه بيشحر؟ مثلا بيتعب ليه؟ لكن حيز الصدر صار ضيقا بما جاءت له من آثم. الهوى اللي بيدخل ما يقضيش تشغيل الجهاز، يقوم عايز يعوض بالحركة ما فاته بالسعة، يقوم ينهج يقول ايه بينهج، عايز ياخد ايه، لان دي الخزنة دي ضيقة. فيدوب لما تيجي تصعد سلم ليه بتنهج؟ لانك انت حينما تصعد عايز مجهود. ليه مجهود؟ قال لك لانك تعاند جاذبية الارض. الارض لها جاذبيه بتشدك وانت عايز تعمل ايه؟ يبقى مش عايز بس قوه بس عشان تعمل الحركه، ده انت عايز قوه تعمل الحركه وتقاوم الايه، وتقاوم الجاذبيه. ولذلك لما تنزل يبقى ايه اريح. افرض انك انت ذهبت الى بيت وبعدين وجدت اسانسير مش عارف ايه، يقول لك ده الاسانسير ما بيقفش الا في الدور الثالث مثلا، نقوم نقول ايه طيب واحنا عايزين نروح الثاني، نقوم نطلع الثالث ايه وننزل للثاني احسن ما نطلع. يبقى النزول فيه ايه؟ لان النزول مساعدة للجاذبية، لكن الصعود فعايز نفس ايه، نفس إيه اكتر. فاذا ضاق الصدر يبقى معناها ان الحيز بتاعه ما عادش بياخد الايه، النفس اللي يقضي عملية الايه، عملية الجسم. ولذلك يقولك فلان ده صدره ضيق، يعني صدره ضيق يعني معناه ايه، ان العمليه دي تجهده اجهاد بحيث يعوز هواء اكثر من الحجم اللي في ايه، اللي موجود في ايه، في صدره. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. كلمه الحرج معناها زي تقول انا حرجت على فلان انه يعمل كذا، يعني حرمت عليه او قطعته عن العمل. يبقى حرج زي محجوز، زي ايه محجوز، كانما يصعد في السماء. طبعا كانما يصعد في السماء احنا عارفين ان الصعود الى الاعلى دي امتداد لفعل الجسم الى جهة من جهاته. احنا نعرف ان الجهات التي تحيط باي شيء ستة، أعلى أدي واحد، أسفل أدي الثاني، يمين شمال أمام خلف، يبقى كم جهة؟ ستة في جهات. قلنا الصعود الهبوط يبقى إيه؟ سهل، لأنك بتعمل إيه؟ الجاذبية بتساعدك على النزول. طب والمشي يمين والمشي شمال والمشي أمام والمشي خلف، ديا في الاستواء العادي للطاقة، كلام على الهواء. اللي يتعب ايه؟ اللي يتعب انك تصعد، ما دام هتصعد هتعاند مين؟ وما دام هتعاند الجاذبية عايز قوتين، قوة للفعل في ذاته
ولو كنت هتمشي يمين ولا شمال عايز مجهود ولا لا ولا امام ولا خلف. طب اللي بيهبط يبقى جاهز ومستريح، واللي يمشي عادي، واللي يصعد يبقى عايز طاقتين اثنين، الطاقه الاولى للفعل في ذاته والطاقه الثانيه لمعانده الايه الجاذبيه. انت مثلا مقبل على شيء بخطوات كده، يوم واحد يمسك بالبابخ ويشدك الى ورا، يبقى انت بعد ما كنت عايز قوه بسيطه عشان تندفع بها الى الامام دي بقى عايز كم قوه؟ عايز قوتين اثنين، قوه علشان الحركه اللي ندفع بها للامام، وقوه عشان اتخلص من ايه اللي بيجذب. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، ان ذلك بسبب مشقات التكليف، لانه لم يدخلها بعشق، وانما يدخلها بعشق المؤمن. فاذا ما استقبل شيئا استقبله بشرح صدر وانبساط نفس وتذكر بما يكون له من الجزاء على هذا العمل. وقلنا سابقا أن الذي يسهل مشقة الأعمال حلاوة تصور الجزاء عليه، فالذي يجتهد في دروسه استحضر في ذهنه لذة النجاح، واستحضر في ذهنه آثار هذا النجاح في نفسه مستقبلا وفي أهله، يقوم يسهل عليه كل عمل شاق. انما اللي ما يستحضرش العمليه دي يبقى العمل شاق عليه ولا مش شاق؟ ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الشاهد في التمثيل كانما يصعد في السماء. كلمه السماء هي كل ما علاك، فاظلك برضو الجو اللي عليا دي اسمه سماء، السحابه تبقى اسمها ايه؟ السماء. السماء اللي هي اللي ربنا قال انني عملتها سبعة برضو ايه؟ سماء. كأنما يصعد في السماء. وقلنا الصعود بقى عمليتين اثنين، عملية للحدث في ذاته وعملية لمقاومة جاذبية الايه الارض. يبقى يعوز من الانسان ايه؟ مجهود اكثر. مدام يعوز مجهود اكثر يبقى عايز وقود اكثر، وقود اكثر اللي هو الدم. الدم ده عايز ايه؟ عايز يتأكسد، يبقى في الرئة، يبقى لازم الرئة ايه؟ يبقى تجهد. كأنما يصعد في السماء. هنا بقى بعض العلماء الذين يحبون ان يظهروا آيات القرآن كمعجزات كونية في الكون الى ان تقوم الساعة، حينما يجيئون لآية فيها مثل هذا المعنى يقوم ياخدوها علشان يأيدوا بها، يقول لك طب ومن الذي كان يدري ان اللي يصعد كده في الجو ان صعد يتعب، يبقى عايز ايه؟ مجهودين. عال أو. طب المجهودين دي المجهود الاول للعمل والمجهود الثاني لمو ايه؟ لمناهضة. اقول لك وبعدين يصير له ضيق صدر كبير او لما يمر بمنطقة ما فيهاش ايه؟ ما فيش فيها هوا. يبقى لما يمر بمنطقة ما فيش فيها هوا يبقى صدره ما عندوش اللي ايه يملأه، يبقى التجويف الصدر ايه كلي، يبقى ينطبق ايه الصدر، يبقى ده ضيق ايه ضيق الضيق. نقول لهم ما فيش مانع، بس احنا عايزين ناخد الحاجات اللي هي تعطي القضية الكونية مع القضية القرآنية بالصدق. ما شهوتنا في اننا نربط القرآن بكل أقضية الكون يجعلنا قد نتهافت على آية قرآنية لنجعل منها تصديق لنظرية قائمة، وقد تأتي النظرية تخطئ في الآخر. نقوم نعمل ايه احنا في القرآن بقى؟ نرجع تاني نسحب القرآن منها ولا نخليها مع القرآن؟ فقلنا بقى ان يجد ان المخلصون الذين يريدون ان يربطوا بين القرآن بما فيه من معجزات قرآنية مع معجزات الكون يكون عندهم ايه يقظة في ان لا يربطوا آيات القرآن الا بالحقائق العلمية. فرق بين النظرية وبين الايه الحقيقة. النظرية افتراضية قد تخيل نقول له لا ابعد القرآن عن هذه عشان ما تعرضش القرآن للذبذب. يجي خصوم يقول لك اهو يا اخوان القرآن قال كده. ولذلك اول ما شافوا التوابع للشمس كانت سبع زمان علماء كبار من العلماء اللي احنا بناخد عنهم علم وبناخد عنهم ديننا ومش عارف ايه برضو دخلت فيهم هذه المسألة ويقول لك اذا دي تيسر لنا اننا نقول ان التوابع السبع دي هي السبع سماوات. هي الايه سبع سماوات. وبعدين قبل ما يموتوا ربنا بامين توابع للشمس اكتر من سبعة. جه نبتون وجه ايه اورونوس وجه مش عارف وايه وايه بقى والله تسعة. اخابت النظرية ولا لا؟ نقول لهم انتوا عايزين تضيقوا ليه؟ ده التوابع للشمس دي السبعة اللي انتوا كنتوا تقولوا عليها السماوات ديا في المجرة بتاعتنا. والمجموعة الشمسية دي احنا بيننا وبينها زي ما قلنا 8 دقائق وكذا. 8 دقائق يعني ضوئية. 8 دقائق ايه؟ ضوئية. يعني علشان تعرفها تقوم تضرب 8 دقائق في 60 ايه؟ في 60 ثانية. وبعدين تضرب الثانية في 300,000 كيلو متر او 180,000 ميل او 300,000 كيلو. يبقى تضرب 8 دقائق في 60 وبعدين يضرب ال 60 دي في سرعه الضوء في الثانيه يطلع 300,000 كيلو قد اللي بيننا وبين مين. والشمس ايه هي احنا دايرين في فلكها والشمس دي مجموعه من ملايين المجموعات في الايه في الطريق اللبني. والطريق اللبني ده واحد من مليون من الطرق اللي في السماء. وفي اشياء مش بيننا وبينها 8 دقائق، في اشياء بيننا وبينها 14 سنه ضوئيه، وفي شيء بيننا وبينه 100 سنه ضوئيه. تضرب 100 في 365 يوم في ايه في 24 ساعه في 60 ايه دقيقه في 60 ايه ثانيه في 300,000 كيلو ويحسبها بقى عشان تجيب ارقامها عشان تشوفها قد ايه. اذا دي مساله لما قالوها كده كانوا عايزين يربطهم او ييسرهم فهم الدين على العصريين. طلعت المسألة ما نفعتش. فلذلك احنا نقول لهم لا اوعوا تعملوا العملية دي الا في الحقائق العلمية. ومعنى حقائق علمية التي اثبتت التجارب صدقها والاستقراء والى اخره. يبقى دي اللي تربط بها مين؟ اللي تربط بها الايه؟ اللي تربط بها القرآن. يبقى الفساد يأتي من ايه؟ من ان تشهد لحقيقة قرآنية وتقول دي حقيقة قرآنية وقد تكون غير حقيقة قرآنية. فاهمك كده انها مش حقيقة قرآنية. لو تيجي لمسألة كونية وتقول دي حقيقة كونية تقول له لا دي نظرية. يبقى اذا ثبت انها حقيقة قرآنية وثبت لديك انها حقيقة كونية يبقى ما فيش ما يختلفوش. ليه؟ قال لك لان قائل القرآن هو خالق الكون. ومدام اللي قائل هو اللي خالق يبقى الحقيقة القرآنية في كلامه لا تناقض الحقيقة الكونية في ايه؟ في كونه. بس كن يا يعني يا. ولذلك لما تيجي ما تحددش انت الحقيقه القرانيه ضيقها. لذلك لما جم قال ويعلم ما في الارحام قعدوا يقولوا يعلم ما في الارحام ذكر ولا انثى. لما ابتدوا يقولوا ده الاطباء دلوقتي يقدروا ياخدوا تحليلات ويطلعوا يعرفوها ذكر ولا انثى يقولوا لك امال قال ويعلم ما في الارحام ايه؟ ليه؟ لأن الخطأ في الحقيقة القرآنية. ومن قال لك أن مدلول ما هو ذكر ولا أنثى بس؟ ومدلول ما أعم من أن يكون ذكر وأنثى؟ أطول ولا قصير؟ أبيض ولا أسمر؟ ذكي ولا غبي؟ شقي ولا سعيد؟ هيعيش قد إيه؟ الله. تبقى مش هي ذكر وأنثى دي هي كل الله. طب وهب أنها ذكر وأنثى علم أنها ذكر من إيه؟ إزاي؟ قال لك هياخد منها ويحلل. طب من ده هتاخد منها قبل ما تاخد كان معلوم لله انه ذكر ولا انثى؟ والعكس يسميه قبل ما تحبط خالص يسميه. قال له ايه؟ غلام اسمه ايه؟ نبشرك بغلام اسمه ايه؟ يحيى. وسماه كما لم نجعل له من قبله ايه سمي. لكن اللي هيقول ده اولا اللي هيقول هياخد حاجه يحلل. انت يحللها يا سيد يقول لك بعد مضي قد كذا من الحال. لا هو علم الله قبل ان ياتي هذا الزمن وعلم الله قبل ان يوجد الحمل في الرحم. طب وإذا علم هو أذلك معلوم لكل أحد؟ طب ومعلوم خد منه حتة عشان يحللها، الحتة اللي انت خدتها تحللها هي اللي بدك تلاقي الشطارة كده تشوف ايه تقول والله دي حاملة بذكر دي حاملة بأنثى، تنفع دي؟ يبقى ما تنفعش. يبقى الغلط اننا نجعل الحقيقة القرآنية ونحصرها في شيء ومش هي محصورة فيه، نقوم نقول له لا، تنبه جيدا الى ان تكون الحقيقة القرآنية حقيقة قرآنية صافية، وبعدين الحقيقة الكونية مش نظرية، مش ايه؟ مش نظرية. كلمة يصعد في السماء، طبعا يصعد هي برضو زي يصعد، وفيه يتصعد، يبقى يصعد ويصعد ويتصعد. برضو لما تيجي مثلا في تذكر إنما يتذكر، قولوا الألباب، يتذكر قولوا الألباب، كلمة يتذكر التيه والايه مع الأول زي يتصعد. طب ما هو في آية تانية، والراسخون في العلم يقولون ايه ما منا به كل من عند ربنا وما يذكر، ما قالش وما يتذكر. يبقى القرآن وارد فيه يتذكر ووارد فيه ايه يتذكر، دي عملية لغوية. ايه يعني عملية لغوية؟ يتذكر يتفعل من الذكر. ما هي يتذكر برضو كده، بس التاء نظرا لانها تبقى على بعض الألسنة صعب شوية عشان تنتقل الى الصاد، فنقلب التاء ايه صاد، خلاص زي ما قلبنا التاء هناك ايه وشددنا زال. يتذكر ويذ ويذ، يبقى الزالين اثنين، يبقى زال الاصلية والزال الثانية اللي هي بدل من بدل من الايه من التاء. كأنما يصعد في السماء كذلك، أي كما جعل الله ذلك، يجعل الرجس أي العذاب بقى، مدام العمل حصل فيه ضيق وحصل فيه كده، يبقى يجي الايه يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يبقى الرجس ما فرضناش كده من عندنا، وإنما هو لأنه لم يؤمن، يبقى بسببه ولا مش بسببه؟ يبقى بسببه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.